الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درسنا اليوم في مادة أحكام العبادات واحد، والذي سيكون بعنوان أحكام الطهارة من الأحداث. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هي الطهارة من الأحداث؟ وما هي أحكام الوضوء؟ وما أحكام المسح على الخفين؟ وما هي أحكام الغسل؟ وما أحكام التيمم؟ وما هي أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة؟ أيها الأعزاء، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أحكام الوضوء، ثانيا أحكام المسح على الخفين، ثالثا أحكام الغسل، رابعا أحكام التيمم، خامسا أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. وسنتناول هذه المحاور الواحدة والآخر. أما المحور الأول، أحكام الوضوء، فنبتدئه بتعريف الوضوء. والوضوء في اللغة، أصل الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن والبهجة والجمال والنظافة. وأما الوضوء في الاصطلاح، فهو المسح والغسل في أعضاء مخصوصة. أما حكم الوضوء، فعزيزي الدارس، يجب أن نعلم أن حكم الوضوء واجب على كل مكلف محدث أراد الصلاة أو أراد الطواف حول الكعبة. وقد يعرض للوضوء حالات أخرى فيكون واجبا، وأحيانا يكون مندوبا، وأخرى يكون ممنوعا، وذلك على النحو الآتي. أما الحالات التي يكون فيها الوضوء واجبا، فعلى المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضا أو نفلا فعليه أن يتوضأ وجوبا، وكذلك لأجل لمس القرآن عند جمهور العلماء، لأن المسألة مختلف فيها. وكذلك عند الطواف حول الكعبة يجب الوضوء وجوبا. أما الحالات التي يكون فيها الوضوء مندوبا، فيندب في حالات كثيرة، منها الوضوء لكل صلاة، المداومة على الوضوء، الوضوء للنوم، الوضوء قبل غسل الجنابة، والوضوء لمن كان جنبا وأراد الأكل أو الشرب أو معاودة الوطئ، والوضوء بعد الغضب، والوضوء بعد اقتراف الذنب، والوضوء بعد غسل ميت أو حمله. أما الحالات التي يكون فيها الوضوء ممنوعا، فهي حالة واحدة ذكرها الحنابلة، حيث قالوا أنه يحرم الوضوء إذا كان الماء مغصوبا، فإذا غصب الماء لم يجز الوضوء به، وإذا كان الماء لا يجوز بالماء المغصوب فكذا لا يجوز الصلاة بمثل هذا الوضوء، فلا يجوز التقرب بما هو معصية. فحكم الوضوء بماء مغصوب هو كحكم الوضوء بماء نجس، فلا يصح وضوءه، ومن ثم كما أشرنا لا تصح صلاته. أما فرائض الوضوء أعزائي الطلبة فهناك نوعان من الفرائض، فرائض متفق عليها وفرائض مختلف فيها. أما الفرائض المتفق عليها فهي أربع: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الفرائض المختلف فيها فهي النية والترتيب والموالاة، والقول الراجح في الموالاة أنها فرض، وكذا في النية والترتيب. وكذلك من الفرائض المختلف فيها الدلك والتسمية، والقول الراجح في الدلك والتسمية أنها سنة وليست من الفرائض. أما سنن الوضوء فهي كثيرة أعزائنا الطلبة، يمكن أن نذكر منها السواك وهو سنة مؤكدة، وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، والبدء بالمضمضة، والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار إلا أن يكون المسلم صائما، وكذا تخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وتثليث الغسل، ومسح الأذنين بماء جديد، والتيامن، وإطالة الغرة والتحجيل، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، والاقتصاد في الماء. علما أعزائي الدارسين أن إطالة الغرة هي عبارة عن غسل زائد عن الواجب في الوجه، وأما التحجيل فهو غسل زائد عن الواجب في غسل اليدين والرجلين. ونمر أعزائي الطلبة والطالبات إلى نواقض الوضوء فنقول وبالله التوفيق. هناك نوعان من النواقض كذلك، نواقض مختلف فيها ونواقض متفق عليها. أما النواقض المتفق عليها فهي الخارج من السبيلين، ويشمل الآتي: بول وغائط وريح ومذي وودي ومني. هذه الأشياء كلها تخرج من السبيل فهي من النواقض المتفق عليها. علما أن المذي هو عبارة عن ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع، وأما الودي فهو ماء أبيض تخين يخرج عقب البول أو حمل شيء ثقيل، وكلاهما المذي والودي مما هو نجس، ومن ثم ناقض للوضوء. النوم كذلك من نواقض الوضوء، مع التنبيه إلى أن أهل العلم ذكروا أن النوم الخفيف الذي يكون في حال يكون فيه المسلم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق أهل العلم، ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين كانوا يجلسون بين المغرب والعشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم من النوم، ثم يقومون إلى الصلاة دون أن يجددوا الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء المتفق عليها زوال العقل، وزوال العقل يكون بأسباب كثيرة، إما بجنون أو إغماء أو سكر أو أي أدوية مزيلة للعقل، فكل هذه تستوجب إعادة الوضوء. أما النواقض المختلف فيها أعزائي الطلبة فمنها: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، والقول الراجح فيه أنه ليس ناقضا للوضوء مع اختلاف العلماء في هذه المسألة، وإنما يرى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء المالكية استحباب الوضوء من مس الفرج بدون حائل. الناقض الثاني المختلف فيه هو خروج الدم ونحوه كالقيح والصديد، والقول بعدم نقض الوضوء بخروج الدم والقيح والصديد وما إلى ذلك هو الراجح
والله أعلم، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلى وجرحه يثعب وقيل يثغب دما، وثبت أن الدم عند الصحابة لا ينقض الوضوء. أما الناقض الثالث المختلف فيه فهو أكل لحم الإبل، والأرجح في رأي الحنابلة وهم القائلون بأنه ناقض للوضوء، الأرجح أنه ينقض الوضوء ويستوجب إعادة الوضوء منه، والله أعلم. الرابع الردة عن الإسلام، وهذا أيضا مختلف في كونه ناقض للوضوء أيضا، ومذهب الجمهور أن الردة عن الإسلام لا تنقض الوضوء، إنما هي ناقض للوضوء عند السادة الحنابلة، والأرجح رأي الجمهور وبالله التوفيق. الناقض الخامس هو القهقه في الصلاة، وهذا مذهب الأحناف أنه ناقض للوضوء، لكن القول الراجح عند الجمهور أنها لا تنقض الوضوء لكنها تبطل الصلاة وبالله التوفيق. السادس هو القيء، والراجح والله أعلم أن القيء لا ينقض الوضوء عند جمهور أهل العلم. السابع لمس المرأة، وهذا مختلف فيه، فالشافعي ذهب ومعه السادة الشافعية إلى أن لمس المرأة ناقض للوضوء، لكن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وحجة الشافعية من أن اللمس ينقض الوضوء هو قوله تعالى أو لامستم النساء، لكن جمهور العلماء والمفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى أو لامستم النساء كناية على الجماع وليس مجرد اللمس. الثامن والأخير غسل الميت، وهذا أيضا مختلف في كونه ناقض للوضوء، فعند الحنابلة ينتقض الوضوء بغسل الميت، أما القول الراجح عند الجمهور فليس بناقض للوضوء، والله أعلم. المحور الثاني أعزائي الطلبة هو المسح على الخفين، والمسح على الخفين هو إصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في موضع مخصوص وفي زمن مخصوص، وقد ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة، حتى أن العلماء نقلوا حكم التواتر لحديث المسح على الخفين، وجمع بعض الحفاظ رواة الحديث من الصحابة فتجاوز 80، ومن ثم نقل ابن المنذر الإجماع على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في هذا الموضوع إلا الشيعة الإمامية الذين أنكروا المسح على الخفين سفرا كان أو حضرا، وكذا أنكره الزيدية والخوارج. ويشترط في المسح على الخفين بعض الشروط نوجزها لك عزيزي الطالب في النقاط الآتية: أن يلبسهما على طهارة كاملة، أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف ساترا للقدم إلى ما فوق الكعبين، أن يكون الخف صحيحا سليما من الخروق، أن يكون كذلك مباحا لا مغصوبا، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن لا يكون الإنسان على جنابة، لأن الإنسان إن كان على جنابة فيستوجب الغسل. وقد اختلف الفقهاء عزيزي الطالب في مدة المسح على الخفين على رأيين: الرأي الأول، وهذا ذهب إليه السادة المالكية، وهو قولهم بجواز المسح على الخفين من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه أو تصبه جنابة. معنى ذلك أن عند المالكية يجوز المسح على الخفين في كل زمان وفي كل الأوقات ما لم يخلعه أو تصبه جنابة. أما القول الثاني وهو رأي الجمهور فوقت المسح على الخفين بحالتين: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والقول الراجح هو قول الجمهور لصحة أدلتهم وصراحتها ووضوحها. والمحل المشروع في المسح على الخفين هو ظهر الخف، كما تعلمون لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. وينتقض المسح على الخفين عزيزي الدارس بأحد الأمور الآتية: أولا انقضاء مدة المسح التي حددها الشارع، وهي كما أشرنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثانيا ينتقض المسح على الخفين بكل ناقض من نواقض الوضوء المذكورة سابقا، وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن نواقض الوضوء. ثالثا يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما، فلا يجوز الغسل لرجل والمسح على أخرى، بل إما المسح سويا أو الغسل لكليهما. رابعا وأخيرا يبطل المسح على الخفين بالجنابة كذلك وبالحيض وبالنفاس، ويجب عندها غسل الرجلين لا المسح على الخفين. حكم المسح على الجوارب أو الجوربين، وهي مما هي مشهورة في زماننا هذا أكثر من الخف، فنقول وبالله التوفيق: اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين بشروط: إذا كانت تخينتين، إذا كانت مجلدتين أي منعلتين أي أن أسفلهما من الجلد، ويكفي أن تكون الجوارب تخينة لجواز المسح عليها. أما مدة المسح على الجوربين فهي ذاتها مدة المسح على الخفين، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. حكم المسح على الجبيرة أو ما يدخل في حكم الجبيرة من رباط على جرح وما إلى ذلك، فهذا ذهب الفقهاء إلى جواز المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض، ولم يشترط الفقهاء وضع الجبيرة على طهارة، وهذا في حال الخفين كما تعلمون يجب أن تلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، لكن في حال الجبيرة لم يشترط الفقهاء ذلك، لأنه يغلب في وضع الجبيرة عنصر المفاجأة. الطالب والإنسان إذا كسرت رجله أو يده لا يحتاج أن يتطهر حتى يضع الجبيرة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر على الإنسان. والمسح على الجبيرة غير مؤقت بالأيام كما هو الحال في المسح على الخفين، بل هو مؤقت بالبر، فإن سقطت الجبيرة أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل. حكم المسح على العمامة، عزيزي الدارس اختلف الفقهاء في المسح على العمامة على قولين: ذهب الأحناف إلى أنه لا يصح المسح على العمامة أو على القلنسوة أو البرقع أو القفازين، وذهب الجمهور إلى جواز المسح على العمامة لآثار كثيرة واردة في هذه المسألة. بقي تأتينا أسئلة كثيرة من طالباتنا يسألنا عن جواز المسح على خمار الرأس، والراجح كما رجح كثير من فقهاء هذا الزمان وعند الضرورة أنه يمكن للمرأة أن تمسح على خمارها. المحور الثالث أحكام الغسل. فنبدأ عزيزي الدارس أولا بتعريف الغسل لغة وشرعا. أما اللغة فالغسل بضم الغين، وكذلك يقال بفتح الغين، وهو الماء الذي يتطهر به. وقيل أن معنى الغسل تمام الطهارة، والغسل بكسر الغين ما يغسل به الرأس. وأما في الاصطلاح فالغسل عزيزي الدارس إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. حكم الغسل الوجوب باتفاق العلماء، حكم الغسل الوجوب باتفاق العلماء. أما موجبات الغسل فنقسمها أعزائي الطلبة إلى قسمين: موجبات متفق عليها وأخرى مختلف فيها. أما الموجبات المتفق عليها فهي خروج المني بشهوة، التقاء الختانين ولو من غير إنزال، انقطاع دم الحيض والنفاس، الاحتلام مع وجود البلل. أما إذا احتلم ولم يجد منيا ولا بللا فلا غسل عليه. وأخيرا من موجبات الغسل المتفق عليها موت المسلم غير الشهيد، والمراد هنا أنه واجب على الأحياء وجوبا كفائيا أن يغسلوا الميت، إلا إذا كان شهيدا فليس الغسل واجب في حقه. أعزائي الطلبة نمر إلى النقطة الثانية من موجبات الغسل، وهي الموجبات المختلف فيها، وهي خروج المني لغير شهوة. فقد اختلف الفقهاء في خروج المني من غير شهوة هل هو من موجبات الغسل أم لا، على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو أن الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني بشهوة وتدفق. أما إذا خرج المني بغير لذة أو شهوة بسبب مرض أو سلس أو برد فلا يوجب الغسل، وإنما عليه الوضوء فحسب. والقول الثاني هو قول الشافعية، وهو أن خروج المني سواء كان بشهوة أو بغيرها موجب للغسل. والقول الراجح هو قول الجمهور. الموجب الثاني من موجبات الغسل المختلف فيها الدخول في الإسلام، وهذا أيضا اختلف فيه العلماء. فالقول الأول هو قول المالكية والحنابلة، وهو وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. أما الشافعية والحنفية والهادوية فيقولون باستحباب الغسل على من أسلم وأنه يجزئه الوضوء. والقول الراجح في هذا الموضوع قول المالكية والحنابلة، وهو أن الغسل واجب على الكافر إذا أسلم. المحور الرابع أحكام التيمم. تعريف التيمم لغة وشرعا. أما لغة أعزائي الطلبة فالتيمم هو القصد، وأما شرعا فهو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. أما عن مشروعيته فقد ثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. وأن الأسباب المبيحة للتيمم فهي كثيرة، منها فقد الماء أو عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة، تعذر استعمال الماء لمرض أو جرح إذا كان الماء قريبا منه ولكنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى ضرره، إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله ولا يستطيع تسخينه بأي سبب من الأسباب، إذا احتاج إلى الماء لشرب أو نحوه ولو كان هذا الشرب لحيوان، أو احتاج له لطبخ أو إزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه في كل هذه الأحوال يجوز له التيمم ويحتفظ بما لديه من ماء. أما شروط التيمم فهي أربعة: النية، ثانيا أن يكون الحجر أو التراب طاهرا، ثالثا ألا يجد الماء حقيقة أو حكما. وقلنا عدم وجود الماء حكما كأن يكون الماء موجود لكنه محتاج إليه، أو أنه موجود وهو غير قادر على استخدامه. رابعا دخول الوقت، وهذا مذهب الجمهور، إذ لا يجوز التيمم للصلاة المكتوبة إلا بعد دخول الوقت. أما الحنفية فيجيزون التيمم قبل دخول الوقت. والظاهر عزيز الدارس والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وهو أن التيمم طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة لا تجوز قبل دخول الوقت، هذا فضلا عن أن المتيمم قد يجد ماء بعد ذلك. أما أركان التيمم فهي مسح الوجه والكفين، هذا الركن الأول. الثاني مسح اليدين. وأما الضربات التي يكتفى بها في التيمم فقد ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يكتفى بضربة واحدة، ويجوز ضربتان للتيمم. ويرى الجمهور والهادوية أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين. الركن الرابع هو الترتيب، والترتيب واجب في التيمم. أما نواقض التيمم فعزيز الدارس هناك نواقض للتيمم نوجزها لك في النقاط الآتية: ينقض التيمم ويبطله ما ينقض الوضوء، لأن التيمم بالصعيد الطيب قام مقام الماء، فينقض أو تنتقض الطهارة بالتيمم ما ينقض الطهارة بالماء، كل ما ينقض الطهارة بالماء ينقض أيضا التيمم. وجود الماء كذلك ناقض للتيمم. أما إذا تيمم لمرض يمنعه من استعمال الماء لم يبطل التيمم بوجود الماء، ولكن يبطل بالقدرة على استعمال الماء. ولكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فماذا يرى العلماء في هذه المسألة؟ فلان صلى بالتيمم ثم بعد انقضاء صلاته وجد الماء، هنا ذهب العلماء إلى أنه لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. ينقض التيمم أيضا خروج الوقت عند الحنابلة، فإذا خرج الوقت بطل التيمم ولا تقبل صلاته بذلك التيمم، لأنه لا يصلى به إلا وقتا واحدا عند الحنابلة. أما الجمهور فيجيزون التيمم أن تصلى عدة صلوات. المحور الخامس والأخير أعزائي الطلبة هو محور الحيض والنفاس والاستحاضة. أما الحيض فتعريفه لغة هو السيلان، وأما في الشرع فهو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض في أمد معين. أما صفة الحيض فيأتي لون دم الحيض على 4 ألوان: السواد والحمرة والصفرة والكدرة. ما الذي يحرم على الحائض فعله؟ هناك 8 أشياء يحرم على الحائض على الصحيح القيام بها: أولا الصلاة، ثانيا الصوم، ثالثا الطواف بالبيت الحرام، ورابعا مس المصحف. علما أن مس المصحف ليس المقصود به مجرد قراءة القرآن، فمجرد قراءة القرآن من غير مس مصحف للحائض أو النفساء جائز والله أعلم. فيجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مس مصحف، ويحرم على الحائض كذلك الجلوس في المسجد واللبث فيه. أما مجرد المرور بالمسجد لأمر طارئ فهو جائز، لقوله تعالى: أو عابري سبيل.
كما يحرم على الحائض الوطأ في الفرج ويحرم عليها الطلاق، فالطلاق الذي يتم في فترة الحيض هو طلاق بدعي محرم لكنه واقع عند أكثر أهل العلم. ما علامة الطهر من الحيض؟ للطهر من الحيض عزيزي الدارس علامتان هما: العلامة الأولى القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي عبارة عن ماء أبيض يعقب الحيض، وقيل هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. أما العلامة الثانية فهي الجفوف، وهي أن تدخل المرأة القطنة أو القرقة في فرجها فتخرجها جافة لا شيء عليها، فإن لم ترى القصة البيضاء تكتفي الحائض برؤية الجفوف. النفاس، عزيز الدارس، يعرف أهل اللغة النفاس بالكسر بأنه ولادة المرأة، فإذا وضعت المرأة فهي نفساء، وأما تعريفه شرعا فهو الدم الخارج عقب الولادة. ما أحكام النفاس؟ حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط عن الحائض، كل ذلك أيضا يحل أو يحرم أو يجب أو يسقط عن النفساء، لأن النفاس هو عبارة عن حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، لأن النفاس هو عبارة عن حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. ما أقل النفاس وما أكثره عند العلماء؟ أقل النفاس لا حد له، فيمكن للمرأة النفساء أن يكون وقت نفاسها شهرا أو أقل أو 40 يوم أو دون ذلك أو 3 أيام أو حتى يوم واحد. أما أكثر النفاس فهو على الصحيح 40 يوما، إلا أن ترى المرأة الطهر، قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وما زاد عن 40 يوما فهو استحاضة وليس دم نفاس. من هنا عزيزي الدارس نبدأ في النقطة الأخيرة من درسنا اليوم، وهي بعنوان الاستحاضة. فأما تعرفها لغة فهي من استفعال من الحيض، استحاضة من الحيض تعني أنها دم غالب وليس بحيض، وأما شرعا فهو سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض بسبب مرض أو فساد من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل. ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هناك فروق يعرفها غالب النساء، منها أن دم الحيض أسود، منها أن دم الحيض دم أسود غليظ له رائحة كريهة منتنة، أما دم الاستحاضة فيتميز عنه بأنه دم رقيق أحمر لا رائحة له. كذلك دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، أما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم كما أشرنا من عرق يقال له العاذل، فهو دم عرق لا دم رحم. من الفروقات أيضا أن دم الحيض دم صحة ودم طبيعي يخرج في أوقات معلومة، أما دم الاستحاضة فهو دم علة ودم مرض وفساد ليس له أوقات معلومة. ما أحكام الاستحاضة؟ عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن والمكث في المسجد، وتحل لزوجها، ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا في نقاط نبينها لك عزيزي الدارس في الآتي: أولا، لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد باتفاق المذاهب الأربعة. ثانيا، وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة. ثالثا، إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتربط على نفسها ثم تصلي، فلو نزل الدم عليها أثناء الصلاة فلا شيء عليها. رابعا، الجمع الصوري، وهذا أو هذه مسألة ذكرها السادة الحنابلة، حيث قالوا أنه يجوز للمستحاضة الجمع الصوري، وذلك بأن تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، كما يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، فلا حرج عليها لأنها مريضة. بقي أن أنبهكم أعزائي الطلبة إلى أن الكتاب يحوي في نهايته 13 حديثا مقررا للحفظ، فشدوا همتكم لحفظها مبكرا. كما يسعدني في نهاية هذه الحلقة أن أقدم تلخيصا لدرسنا اليوم، فقد كان الدرس بعنوان أحكام الطهارة من الأحداث. ناقشنا فيه أعزائي الطلبة 5 محاور، هي: المحور الأول أحكام الوضوء، والمحور الثاني أحكام المسح على الخفين، والمحور الثالث أحكام الغسل، والمحور الرابع أحكام التيمم، والمحور الخامس والأخير أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم الأسئلة التالية: ما هو حكم تارك الصلاة؟ ما الذي تعرفونه عن أحكام الآذان والإقامة؟ ما المقصود بالفوائد وما هي أحكامها؟ ما هي أركان الصلاة وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها؟ ما هي أركان الصلاة وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها؟ هذا وغيره من المسائل الفقهية ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم أستاذ المقرر الدكتور علي بن العجمي العشي.
أحكام عبادات 1. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.